الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بعثه الله على حين فترة من الرسل بشيرًا ونذيرًا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر عباد الله المؤمنين، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. معاشر أهل التوحيد، إنه مع تزاحم النعم وغلبة الشهوات تأسن الروح ويقسو القلب، ويحتاج الإنسان إلى نبع صاف يغسل فيه قلبه ويغذي فيه روحه، وعبادة الله عز وجل هي ذلك النبع الصافي. إن في سكون الليل وهدوئه صفاء للروح، معه ترق المشاعر وتحلو المناجاة حين يقبل العبد على ربه ومولاه. قال بعض العباد: ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل التملق في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة. الذائق لطعم المناجاة لله عز وجل يجد الأنس والقرب في صف قدميه في الليل مصليا لله تبارك وتعالى. ويبين أحد العباد هذا الشعور فيقول: أهل الليل بليلهم ألذ من أهل اللهو بلهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، ولو لم يعط الله تعالى أهل الليل في ثواب صلاتهم إلا ما يجدون من اللذة فيها لكان الذي أعطاهم أفضل من صلاتهم. وهذه اللذة لا يشعر بها إلا من جربها. ففي هذا الوقت من الليل يكون الهواء أكثر نقاء، والجو أكثر صفاء، والنسيم العليل يملأ الدنيا بعبيره، والسكون والهدوء يغمر الكون، فتشعر كأنك في عالم آخر، كأنك في عالم آخر غير عالمنا الذي نعيش فيه، وكأن الدنيا كلها تستعد وتتزين لنزول رب العزة والجلال إلى سمائنا الدنيا في الثلث الأخير من الليل. فلا تضيع على نفسك هذه اللذة ولا تلك المتعة، وسارع إلى مناجاة الله مولاك ودعائه في السحر لتفوز بالإجابة والغفران. كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: إذا غربت الشمس فرحت بالظلام، كي ينام الناس فأخلو بالله عز وجل. وعندما سئل الحسن البصري رحمه الله: لماذا المجتهدون بالليل أجمل الناس وجوهاً؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم الله من نوره. قيام الليل ليس هدفاً لذاته، وما يفعل الله عز وجل بسهرك وأرق ليلك، لكنه وسيلة إلى بناء الإخلاص في القلوب وذكر الله عز وجل والتبتل إليه والتوكل عليه وإيجاد الفرد المسلم الأمين والمجتمع الراشد، يبنى كل ذلك في الليل. ولقد حبب الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الخلاء في غار حراء في فترة الإعداد لتلقي الرسالة لضرورة هذا الأمر وشدة حاجة الداعي إلى الله عز وجل لتلك الخلوة، فلا بد للدعاة إلى الله عز وجل من فترات يخلون فيها مع أنفسهم ويتزودون بما يعينهم على هذا الأمر. فالروح تحتاج إلى خلوة بعض الوقت وانقطاع عن شواغل الأرض وضجة الحياة وهموم الناس، فلا بد من فترة للتأمل والتدبر والتعامل مع الكون الكبير وحقائقه. قيام الليل عبادة تجعل من القلب أقدر على التغلب على مغريات الحياة الفانية ولذائذها الزائلة وشهواتها المغرية، وعلى مجاهدة النفس في وقت هدأت فيه الأصوات ونامت العيون وتقلب النوام فيه على فرشهم. لذا كان قيام الليل من مقاييس العزيمة الصادقة وسمات النفوس الكبيرة، وقد مدح الله عباده وميزهم عن غيرهم فقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قيام الليل سنة متأكدة، حث النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها فقال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم وتكفير للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء من الجسد. منهاة عن الإثم، إلى كل من احتوشت الشهوات قلبه وأشغلت فكره قيام الليل شفاء لذلك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وقد حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل ولم يتركه، وقام صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد ولد آدم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قام حتى تفطرت قدماه، فقيل له في ذلك فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. قيام الليل صورة من صور شكر النعم. أهل قيام الليل الذين جربوا لذته يؤثرون لقاء الله عز وجل على الراحة، بل ويصل بهم الحد إلى هجر المضاجع ومجافاتها، لأن هنالك ما هو أعظم وأحب وأقرب إلى أنفسهم منها. يقول الله عز وجل: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى كأنما خاصموا المضاجع ففارقوها، يقبلون على عبادة ربهم بالليل. إذا ما هدأت الأقدام والأنفاس واشتغل كل حبيب بحبيبه أقبلوا على الله عز وجل متفرغين من الدنيا وما فيها. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحبون قيام الليل، ولهم من الليل النصيب الأوفر والحظ الأعظم، يفضلون قيام الليل على هذه الحياة حتى لو كان في قيامهم لليل مظنة الموت. طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابي الجليل عباد بن بشر رضي الله عنه، طلب منه أن يتولى حراسة المسلمين في إحدى المعارك، فقام عباد طوال الليل قائما صف قدميه يصلي ويتملق الله ويسأله. وأثناء الحراسة جاء أعرابي من المشركين فرأى سوادا قائما في معسكر المسلمين فرماه بسهم، فتل عباد السهم وأكمل الصلاة، فضرب الأعرابي السواد سهما آخر فانتزعه وأكمل الصلاة، فضرب الأعرابي السواد القائم بثالث فنزعه، ثم ركع وسجد وسلم وأيقظ رفيقه في الحراسة. فلما رأى الصحابي الآخر شخيب الدم وامتلاء ثياب عباد به قال: لم لم توقظني؟ قال عباد رضي الله عنه: كنت في ركعتين، وكنت في قراءة لسورة من سور القرآن، لأن أقرأها أحب إلي من خروج روحي. ليس ذلك تصنع، إنه حقيقة ولذة يجدون طعمها في حلوقهم. كابدوا عناء العبادة حتى تحولت من مشقة إلى لذة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يكثر من قيام الليل، حتى إن قيام الليل ترك أثراً واضحاً على ملامح وجهه، وكان يقول رضي الله عنه: لم يبق من حلاوة الدنيا إلا ثلاثة أشياء: قيام الليل، ولقاء الإخوان، والصلاة في الجماعة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا ما هدأت العيون يسمع من بيته دوي كدوي النحل وهو قائم يصلي. دوي كدوي النحل، قراءة للقرآن وضراعة وتعفير للوجه بين يدي الله، وبث الهموم له، وبث الشكاية له. لقد كانوا بتلك العبادة يتلذذون، وبالقيام يفرحون، وبعيون غير أعيننا إلى الليل ينظرون، فهو عندهم موطن تنتعش فيه الأرواح، وتبتهج فيه الأنفس وترتاح، وتتقلب بين مسرات وهناءات وأفراح، تكثر من المساءلة فيه لله والإلحاح، فهي قائمة بين يدي خالقها، عاكفة على مناجاة بارئها، تتنسم من تلك النفحات، وتقتبس من أنوار تلك القربات، وما يرد عليها في تلك المقامات. ولذا جاءت وصاياهم وقد عملوا، وتذكيرهم وقد اعتبروا، وحثهم وقد سبقوا، فها هو الحسن ينادي بأهل التوحيد قائلا: كابد الليل، مد الصلاة إلى السحر، ثم اجلسوا في الدعاء والاستكانة والاستغفار. دأب الصالحين قبلكم، اللهم فرج همومنا، اللهم اجعلنا من أهل الليل يا رب العالمين، القائمين بالصلاة والضراعة والاستغفار لك، قائمين بالواجبات، مجتنبين للمحرمات، يا أرحم الراحمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، يا ورثة الوحي، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نام حتى أصبح، نام حتى أذن الفجر فقام للفجر يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. وقد نام ثم قام للصلاة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان نام في أذنه، فحرم فضلاً عظيماً بقيام الليل، فكيف بمن سهر الليل في مباح وضيع الصلاة؟ فكيف بمن سهر الليل في حرام وضيع الصلاة؟ ثمة أسباب للحصول على لذة العبادة، لذة قيام الليل، يحسن بالمسلم أن يبحث عنها وأن يحرص على تحصيلها، فمن جملة ذلك مجاهدة النفس على العبادة وتعويدها على الطاعة. إن كل شيء مرنت نفسك عليه وكل مهارة أجدتها لم تجدها ولم تتمرن عليها إلا بعد مكابدة ومعالجة وتعب، فهكذا الشأن في العبادة، تحتاج منك إلى مجاهدة ومصابرة وإلى حمل للنفس. أما أن تجرب نفسك مرة في عبادة فإذا ما رأيت الثقل تركت، فإنك لن تحصل الخير أبدا إذا كان هذا شأنك، فإن في العبادة ثقلا محتملا ومشقة محتملة، تحتاج إلى شيء من المران والممارسة. ومما يعين على ذلك التدرج في العبادة، ابدأ بركعة فثلاث فخمس فسبع فتسع فإحدى عشرة، وهكذا في سائر العبادات. ومما يعين على ذلك التأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسير الصالحين، وكذا العناية بتدبر القرآن الكريم وتأمل معانيه والوقوف عند عجائبه، وأيضا البعد عن الذنوب والمعاصي ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وبرغم كل ذلك، فإن للذة العبادة موانع تحجب القلب عنها وتحول بين الروح وبينها، منها المعاصي والذنوب، فإن المعاصي حجاب يحجبنا عن الله عز وجل، يتلنا إلى الأرض، والطاعة ترفعنا إلى السماء. ذكر ابن الجوزي قصة عن حبر من أحبار بني إسرائيل أنه قال: يا ربي، كم أعصيك ولا تعاقبني؟ هذا السؤال نابع عن غفلة، وإن ظهر للناظر أول الأمر وبادئ الرأي أنه سؤال ناشئ عن معرفة، أبدا، هذا السؤال سؤال نابع عن جهل بالله وغفلة به. يقول: يا ربي، كم أعصيك ولا تعاقبني؟ قيل له: كم أعاقبك ولا تدري؟ هو معاقب لكنه لا يدري. قال: كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟ حرمان لذة الطاعة، حرمان لذة القرآن، التأفف من العبادة،
ثقل الطاعة على النفس ألوان من العقوبات يضرب بها العبد
وهو يظن أنه سليم من العقوبات. لمصائب الدنيا أهون من أن يضرب العبد بقسوة القلب وحرمان القرب من الله ولذة طاعته ومناجاته. نسأل الله العفو وجميل المغفرة. من تأمل هذا الجنس من المعاقبة وجده بالمرصاد، حتى قال وهب بن الورد وقد سئل أيجد لذة الطاعة من يعصي؟ قال لا ولا من هم. أسأل الله المغفرة وجميل الستر. ومما يحرم العبد هذه اللذة تحول العبادات إلى عادات. إذا تحولت العبادة في قلب المؤمن من وسيلة تقرب إلى الله وتصل به وتدخل حيز رضوانه وتحصل جنته، وصارت واجبا يطلب طرح ثقله، وهم يتخفف منه، وعادة يتحرك الإنسان إليها دون أن يشعر لماذا يتوضأ ولماذا يخرج ولماذا يترك ما في يده من العمل لكي يصلي أو يقرأ القرآن. فهنا تحولت العبادة إلى عادة يضعف أثرها في بناء الروح وعمارة القلب ولذة العبادة. نحن بحاجة معاشر المؤمنين إلى مثل هذا التأمل، فسوف تصلح الحياة ويجمل وقت العبادة. اللهم قربنا إليك، اللهم أزلفنا عندك، اللهم اجعلنا من أهل طاعتك الذين رضيت عنهم يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على أنفسنا وعلى أهوائنا وشهواتنا يا ولي يا حميد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، وأعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين. يا رب عاف مبتلانا وشاف مرضانا وزوج أيامانا وأصلح فساد قلوبنا واقض عنا ديوننا يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.